الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند حد البرهان أظن من شرح روضة الناظر للإمام الموفق ابن قدامة. تفضل يا شيخ. إيش العنوان عندكم؟ حد البرهان فصل إيش؟ فصل في البرهان. طيب،
أحسن الله عليكم. قال
البرهان، البرهان هو إيش؟ القياس. طيب كم؟
قال رحمه الله: فصل في البرهان.
نعم.
وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر.
طيب، ما معنى هذه العبارة؟ البرهان يتوصل به، قال إلى العلوم التصديقية، معناه أن البرهان ما نحتاجه في الحدود لإثبات الحدود، وإنما لإثبات يعني ما هو لإثبات التصور، وإنما لإثبات التصديق. ثم قال التصديقية المطلوبة بالنظر. تذكر الخط الأول اللي رسمته؟ إذن يريد أن البرهان نحتاج إليه في إثبات التصديق النظري وليس التصديق الضروري. طيب، ماذا عرفه؟ تفضل.
وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة.
أقاويل يعني مقدمات، يسموها مقدمات مخصوصة، يعني البرهان مكون من مقدمات، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم تنتج النتيجة، فهي ثلاثة مقاطع. ما أبغى أقول جمل لأنه هي في الغالب جمل، لكن قد تزيد. فالمقدمة الأولى الصغرى، المقدمة الثانية الكبرى، ثم بعد ذلك المقدمة الأخيرة هي النتيجة. تفضل.
وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر.
طيب، ألفت تأليفا مخصوصا يعني جمعت بطريقة خاصة. الطريقة الخاصة هي التي تدرس في علم المنطق، كيف تؤلف البرهان، كيف تؤلف القياس، له قواعد. طيب، وهو أكثر يعني أكثر جل علم المنطق متركز في مسألة إيش؟ الحدود والقياسات أو البراءة، القياس بأنواعه، كيف تعمل الحدود وما هي شروط الحدود، وكيف تقوم بالقياس وما هي أنواع القياس وشروطها. ومر معنا شيء، ترى ما مر معنا كل شيء، ولذلك هذه المقدمة هي لا تعني دراسة علم المنطق أبدا، يعني حتى السلم، متن السلم أوسع منها بكثير. فاللي يريد فهم علم المنطق بصورة أوضح يدرس السلم، وكما قلنا ما ينبغي دراسته إلا لطالب علم متمكن يحتاج إليه، وإلا لا يضيع وقته في هذا. طيب، إذن هناك طريقة للقياس، كيف يكون القياس، أنواع القياس، ما هي شروط كل نوع من هذا القياس، كيف ما هي شروطه، وهكذا. طيب، قال بشرط يلزم منه رأي هو المطلوب، هذه اللي تسمى النتيجة، بشرط أن يلزم منه النتيجة، يعني أن يخرج النتيجة. ولذلك بعض صور القياس لا يخرج نتيجة صحيحة، فيسموه ما يعتبرونه قياس صحيح. إذن القياس الصحيح عندهم له شروط. كمل يا شيخ.
وتسمى هذه الأقاويل مقدمات.
طيب، وقلنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. أكمل يا شيخ.
ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة.
هذا واحد، إما من جهة المقدمات، نفس المقدمة التي تستدل بها تكون هي المقدمة مختلة، المقدمة مختلة، هذا واحد، باختلال شروطها، مثلا أن تكون المقدمة مختلة. مثل لو قلت لكم أنا المثال اللي مر معنا، النبيذ هو المائع، أصل المقدمة ما هي صحيحة. الإنسان يعني نقول النبيذ هو المائع وكل مائع مباح، ينتج إيش؟ تذكر أنا قلت لكم قبل كذا، النبيذ مائع وكل مائع مباح، إيش المكرر؟ مايع. صار النبيذ احذف المايع واحذف الماء، النبيذ مباح، يصير هذا القياس؟ ليش ما يصير؟ الخلل فين؟ الخلل المقدمة الأولى غلط، واضح؟ طيب، ومن جهة
التركيب تارة،
ومن جهة التركيب تارة، أحيانا التركيب غلط، والتركيب هذا معناه لازم في دراسة القضايا كيف تركب وكيف يتكون القياس بأنواعه يبان أنه في أحيانا بعض التركيبات خطأ، فأحيانا من جهة التركيب مع صحة المقدمات، المقدمة صحيحة والثانية لكن التركيب ما هو صحيح. طيب كمل، هذا الثاني الخلل، والثالث
ومنهما تارة،
وهذا الثالث. إذن الخلل الذي يتطرق إلى القياس ويجعل القياس غير صحيح أحيانا يكون بسبب خطأ في المقدمات أو خطأ في التركيب مع صحة المقدمات، وأحيانا خطأ في الاثنين، يعني المقدمات فيها خطأ والتركيب فيه خطأ. أظن الكلام واضح. اللي بعده، أيوة،
على مثال البيت المبني تارة يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف.
هو يبغى يقول قبل ما نقرأ، هو يريد أن يقول إنه البيت المبني، البيت اللي المبني، البيت المعروف أو الغرفة المبنية، أحيانا يكون الخلل في تركيبها مع أن المواد صحيحة، وأحيانا يكون المواد نفسها غلط، يعني اللبنات، البلوكات، الطوب اللي تبني به هو أصلا فيه إشكال، والأعمدة فيها إشكال، يعني إما أن يكون الخلل في تركيبها وإما أن يكون الخلل في موادها التي تبنى منه. يبغى يقرب المعنى مع أن المعنى واضح وما يحتاج إلى مثل هذا التشبيه. تفضل.
على مثال البيت المبني،
أيوه،
تارة يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض.
طيب هذا الأول، هذا يعتبر الخطأ فيه من جهة إيش؟ التركيب، ما هو من جهة خطأ المقدمات. طيب،
وتارة لشعث اللبنات أو رخاوة الجذوع.
أيوة، يعني شعث اللبنات، يعني تباعد اللبنات وضعف الجذوع، إذن هذا الخلل يكون في ضعف المقدمات نفسها وخطأ في المقدمات نفسها. طيب، وتارة
لهما جميعا،
وتارة للاثنين، لا التركيب صحيح ولا المواد المجموع منها البناء صحيح. طيب تفضل.
فمن يريد نظم البرهان يبتدئ أولا بالنظر في الأجزاء المفردة،
أيه،
ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب.
يعني يقول هذا اللي يراعى، أولا النظر في الأجزاء المفردة واحد، ثم في المقدمات وكيف نرتبها وكيف نظمها. وقلنا لكم هذا له قواعد خاصة، له شروط وقواعد كيف تركب هذا القياس. طيب أكمل يا شيخ.
وأقل ما يحصل منه المقدمة مفردان، وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان.
بالله رقموا على هذه، ألف أقل ما يحصل منه المقدمة مفردان، ألف هذا يعني كيف المفردة؟ احنا مو قلنا العالم متغير، هذه مقدمة مكونة من كم مفردة؟ مفردتين. طيب، وأقل ما يحصل، هذا باء، ما يحصل منه البرهان مقدمتان، لأننا نقول العالم متغير، هذه المقدمة الأولى مكونة من مفردتين، والمتغير حادث، هذه أيضا مقدمة ثانية، أو كل متغير حادث. فهمت الكلام؟ هو قال أقل، ما قال ما تزيد عن اثنين، فلما قال العالم متغير هذه مقدمة فيها مفردان، وكل متغير حادث، وهذه مقدمة فيها ثلاث مفردات، قالوا أقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان، لازم من مقدمتين، أقل يعني ممكن يكون ثلاث، أي ممكن يكون ثلاث. طيب، جيم، ثم يجمع أو ثم يجمع المقدمتين فيصوغ منهما برهانا، وينظر كيفية الصياغة الصحيحة، يعني كيفية الصياغة الصحيحة. إذن ثم يجمع المقدمتين، أنا ذكرت شيء من هذا لكن في كتب المنطق المختصة تبين كيف طريقة العمل، وأشرت إلى شيء من هذا، قلنا لكم المكرر هو العلة وهو الذي يحذف ثم يجمع الباقي. طيب إيش بعد ذلك؟ انتهى الكلام الآن، شرع الآن في موضوع جديد. ما هو هذا الموضوع الجديد؟ إيش العنوان عندكم؟ فصل. لا أنا ما أبغى العناوين اللي أضافها المحققون، المتن نفسه إيش فيه؟ فصل. إيش بعده؟ خلاص الآن اللي بيتكلم على دلالة الألفاظ على المعاني. نرجع للملخص حقنا عشان يسهل الموضوع. بس أنواع الدلالات يا شيخ عند المنطقيين، طبعا الدلالات يا أصحاب الفضيلة الدلالات كثيرة، ترى الدلالة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية، والمصنف ما ذكر هذا لكن أنا أذكرها بجمال وبسرعة. الدلالة إما أن تكون لفظية يعني منطوقة، وإما أن تكون غير لفظية. ما هي منطوقة؟ طيب أول شيء الدلالة اللفظية، إما أن تكون عقلية يعني تفيد بالعقل، لو سمعت صوت إنسان فهذا يدل على أنه حي ولا ميت؟ ها؟ ليه ما يكون ميت؟ بالعقل ما يمكن يكون ميت. طيب أو دلالة لفظية، هذه نسميها دلالة عقلية، دلالة لفظية عقلية. أو تكون طبيعية، إذا سمعت صوت إنسان يكح يسعل فهذه دلالة طبيعية لفظية طبيعية تدل أنه مريض. طيب أو تكون دلالة لفظية وضعية يعني من وضع البشر اتفقنا عليها، هذا الكلام اللي نتكلم به هذه هي وضعية، ذهب ويذهب وذهب إلى آخره. غير اللفظية إما أن تكون أيضا عقلية بالعقل، إذا رأيت الدخان تعرف أنه في نار، هذا بعقلك عرفتها ولا بلفظ ولا أو طبيعية، رأيت حمرة تدل على الخجل، الصفرة تدل على الوجل وهكذا. أو غير لفظية لكنها وضعية من وضعنا، مثل الكتابات والإشارات هذه كلها دلالات غير لفظية لكنها وضعية. الكتابة لما نكتب لوحة، المخرج، المدخل، كذا، غرفة المدير، غرفة، هذه كلها هذه دلالة لكنها ليست لفظية، ولا هي لا عقلية، لا نفهمها بالعقل ولا نفهمها بالطبيعة، وإنما نفهمها بالوضع الذي اتفقنا عليه. حتى إشارات المرور الحمراء إيش تقول لك؟ وقف. هي كذا قالت وقف؟ أحد سمعها فيكم؟ لا، هذه دلالة وضعية، الوضع إحنا تواضعنا عليها وهي ليست لفظية. طيب يا شيخ اللي يهمنا من هذه الدلالات الستة ما هي؟ هي ستة ولا لا؟ إيش هي الستة؟ إما نقول لفظية عقلية، لفظية طبيعية، لفظية وضعية، هي هذا اللي نبغاه. المناطق يتكلمون عن اللفظية الوضعية. طيب غير اللفظية، غير اللفظية عقلية، وغير لفظية طبيعية، وغير لفظية وضعية. ما يريدون، يريدون الوضعية اللفظية. هذه الدلالات ثلاث دلالات. تفضل يا شيخ. أنواع الدلالة. أنواع الدلالة أو الدلالة كلها صحيحة ترى، دلالة ودلالة ودلالة مثلثة الدال.
أحسن الله عليكم. أنواع الدلالة اللفظية الوضعية وهي المقصودة عند المنطقيين.
الأول
دلالة المطابقة.
المطابقة. طيب.
وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى الموضوع له.
على جميع اللفظ، دلالة اللفظ على ما طابق يدعونها دلالة المطابقة. طيب كإطلاق الإنسان على الحيوان الناطق، لما أقول إنسان وأنا أريد حيوان ناطق هذه مطابقة. طيب إذا قلت إنسان وأنا أريد حيوان بس حي يعني كائن حي ما أريد النطق، هذا تضمن لأني أردت بعض المعنى، أو أردت النطق وما أردت الحياة، هذا تضمن. تفضل. الثاني
دلالة التضمن.
إيه؟
وهي دلالة اللفظ على جزء معناه.
إيه؟ ليس على كامل معناه. إيه؟
كإطلاق الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط.
نعم، أو لو قلت البيت سيقع أنا أقصد السقف، أطلقت البيت وأردت السقف، يصير هذه دلالة إيش؟ تضمن. أكمل.
دلالة الالتزام.
أيوه.
وهي دلالة اللفظ على اللازم العقلي لمعناه الذهني فقط أو الذهني مع الخارج أيضا.
أيوه.
كدلالة الإنسان على القابل للتعلم.
لما أقول إنسان أنت تفهم أنه هذا اللي أنا أتكلم عنه يقبل التعلم، هذه كيف عرفتها؟ من لفظي؟ لا، من لازم لفظي. فهمت علي؟ لما أقول أنا مثلا السقف، يا عندي السقف في البيت أو عندي سقف في البيت، إيش تفهم أنت؟ أنه في جدران ولا ما في جدران؟ من فين جبت الفهم هذا؟ من لازم عقلي مش لازم خارجي. فهمتوا؟ أحيانا العقل ما يستلزم. الغراب إيش لونه؟ أسود. في غراب أبيض؟ فين جبته هذا؟ لا نبغى اللي ما عنده مرض، نتكلم عن الغراب اللي ما مرض للساعة. في غراب أسود أبيض؟ ما في، الغراب أسود صح؟ مو ذاك إيش يقول؟ إذا شاب الغراب أتيت أهلي، يعني ما هو راجع يقصد. وصار القار كاللبن الحليبي، يعني صار القار الأسود مثل الأبيض مثل اللبن الحليب. واضح؟ علق على مستحيل. الغراب أسود، فأنا لو قلت لك غراب راح يخطر على بالك السواد ولا لا؟ نعم سيخطر على بالك السواد. هل هذا السواد اللي خطر على بالك بالتزام عقلي ولا بالتزام من الواقع؟ بس من الواقع، لأنك ما شفت غراب غير الأسود، فهذا ما يدخل معانا. ما هو دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام اللي تحصل بالعقل وليس بالإيش؟ بالخارج. معانا يا مشايخ؟ طيب، قال دلالة الالتزام مثل دلالة الإنسان على قابل للتعلم، وقلت أنا مثل دلالة السقف على وجود إيش؟ حائط. طيب أنا لو قلت عندي حائط في البيت، عندي جدار في البيت، هل يلزم منه في سقف؟ لا ما يلزم منه. طيب نكمل. دلالة التضمن والالتزام يستلزمان دلالة المطابقة، يعني ما تلقى دلالة تضمن وما في مطابقة، لازم في مطابقة صح؟ ما في دلالة التزام وما في مطابقة، لازم في مطابقة. لكن إذا وجدت دلالة المطابقة، هل يلزم أن تكون أن يكون يوجد لها دلالة تضمن؟ لا ما تتضمن. لما أقول نقطة واحدة، نقطة هذه ما فيها نقطة، ما عاد تحتمل شيء ثاني، يعني ما يمكن أن أطلقها على بعضها، فما فيها لا دلالة تضمن. وأحيانا ما يكون في دلالة التزام، يعني المطابقة لا تدل، ليس بالضرورة أن يوجد معها تضمن ولا التزام. واضح؟ لكن الالتزام ضروري يكون معه، ما راح يجي التزام إلا إذا وجد تضمن، وما راح يجي ما راح يجي التزام إلا يكون فيه مطابقة، وما راح يجي تضمن إلا وفيه مطابقة. واضح هذا الكلام؟ كمل يا شيخ، خلاص اترك هذه الورقة نرجع للكتاب. تفضل. قال
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى
فصل
واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم.
واحد واثنان وثلاثة. طيب واحد،
كدلالة لفظ البيت على معنى البيت،
هذا إيش؟ دلالة إيش؟ مطابقة. اثنين،
والتضمن كدلالته على السقف.
نعم.
ودلالة لفظ الإنسان على الجسم.
على الجسم فقط، لما أقول إنسان نقص الجسم، ما أريد شيء ثاني، حي ناطق كذا ما أبغى. طيب،
واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط،
ما دام في سقف يلزم أن يكون في حائط. أيوه.
إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه،
يعني الحائط ليس جزء من السقف.
أيوه.
لكنه لا ينفك عنه. طيب، ما فهو كالرفيق الملازم. كمل يا شيخ.
ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل.
المقصود هنا المناظرة، هو يتكلم الآن عن المناظرة. أنت في المناظرة تستخدم، إذا احتجت للدلالات تستخدم أي دلالة؟ يقول استخدم دلالة المطابقة ودلالة التضمن، لا تستخدم دلالة اللزوم العقلي هذه. فهمتوا؟ لماذا؟ راح يذكر ليش. كمل.
ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لأن
يعني
ذلك لا ينحصر في حد.
اللزوم ما ينحصر،
إذا السقف يلزم
ما له حدود. اسمعوا، المطابقة لها حدود، التضمن له حدود، لكن اللزوم ما له حدود. فهمت؟ يعني ممكن أنا أطلع لوازم كثيرة للبيت. أنا أقول لكم بيت، هيا طلعوا لي لوازم للبيت. إيش معنى البيت؟ ها؟ أبغى لزوم. لو قلت مثلا ها، بس هذه تضمن، هذه تضمن. الظل، الفرش، يمكن الكهرباء، التلفون، الحي، المدينة، الأرض، أشياء كثيرة. طيب، لكن لو قلت مثلا سقف، فهذا يلزم منه أنه في جدار. إيش كمان؟ والجدار له أساس، والأساس له أرض، والغرفة لها بلاط، والجدار له بوية. طبعا هذه ما هو ضروري تكون بوية، لكن يعني قد يلزم من هذا. فهمت علي؟ ومعناه انه في باب ولا لا، ولا كيف دخلت الغرفة؟ في باب. وهكذا اللوازم ما تخلص، يعني اقصد كثيرة، مش ما تخلص، لا ممكن تخلص، ما في شيء ما يخلص، الدنيا كلها تخلص. طيب اقرأ يا شيخ.
لأن ذلك لا ينحصر في حد، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، فلا ينحصر.
طيب، يعني طيب إيش المشكلة فيها؟ يقول هذا الاستدلال باللوازم قد يفتح باب عند المناظرة، باب للكلام المنتشر، يعني ينتشر الكلام ولا ينحصر، ينتشر الكلام ولا يجمع، وهم يريدون في المناظرة أن يختصر الكلام وأن يجمع في نقاط محددة، فلذلك لا تفتح أبواب مشرعة، يصير إيش؟ تدخل فيها لوازم، فما لوازم كثيرة. اللوازم الكثيرة والتشعب الكلام قد يخرج المناظرة من قصدها وهدفها إلى موضوعات أخرى جانبية. فهمتوا علي؟ ويمكن تلاحظون هذا في المناظرات، لما يجوا يتناظرون في جزئية، في بعض المناظرات يتكلمون في جزئية، وإذا بعد نص ساعة، وإذا هم في آخر الكرة الأرضية، والسبب أن الكلام جر كلام وهكذا، ما ينحصرون في هذا النقطة بالذات. وأحيانا اللي يبعدهم هكذا الكلام اللي يجر بعضه وينسحبون إلى نقطة بعيدة عن صلب البحث، ما هو أحيانا هذه اللوازم إذا فتحت. طيب أكمل يا شيخ.
بل اقتصر على الأولين، المطابقة والتضمن.
يعني هو هذا يستحسن. طيب، وهذا الأفضل، لكن إذا اضطر الإنسان يفعل. أكمل يا شيخ.
ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل.
طيب، اللفظ إذا دل على معين مثل زيد معين، هذا الرجل معين. طيب الرجل لا، ما هو معين، هذا يسمى جزئي. الجزئي تفضل.
وحده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد.
طيب، هي واضح هذا، كمل.
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقا.
هذا الثاني يقول ما يدل على واحد، يعني شائع في جنسه من أشياء كثيرة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا الذي يسمى المطلق. إذا عرفنا الجزئي والمطلق، كمل.
كقولنا فرس ورجل،
هذا مطلق، لأنه فرس يدل على واحد شائع في جنسه، ورجل كذلك.
فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما.
هذا الثالث، العام. إذا دخل عليه الألف واللام، الرجل والفرس، صار عاما.
يتناول جميع ما يقع عليه ذلك.
طيب انتهينا من هذا، عرفنا كم شيء الآن؟ ثلاثة أشياء، الأول الجزئي والثاني المطلق والثالث العام. الآن سيورد إشكال ثم يجيب عن هذا الإشكال، ما هو الإشكال؟ تفضل.
فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام.
الآن المصنف ألم يقل فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما؟ طيب إيش رأيكم في كلمة السماء عامة، هي لا تصدق إلا على سماء واحدة، والأرض أرض واحدة، والإله واحد سبحانه، والشمس واحدة، والقمر واحد. فيقول كيف أنت تقول الأل تفيد العموم، ووجدنا أن هناك كلمات دخلت عليها أل ولم تفيد إلا لم تدل إلا على شيء واحد. فهمت الإشكال؟ ما هو الجواب؟ اقرأ الجواب.
قلنا
هذا هو الجواب، جوابه
امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ،
يعني ليس بسبب اللفظ، اللفظ يشمل كل سماء وكل أرض وكل، لو وجدت سماوات سيشملها، لو وجدت أراضي سيشملها، لو وجدت آلهة سيشملها، لكن الواقع أنه لا يوجد إلا إله، ولا يوجد إلا أرض، ولا يوجد إلا شمس، ولا يوجد إلا كذا. ونعرف المتعلمين منكم سيقولون الآن لا توجد شموس كثيرة، المصنف يتكلم على عصره ما يتكلم عليكم، هو لا جاء بسيرتكم ولا حام حولكم ولا جاء في عصركم، هو في عصري ما يعرف إلا شمس واحدة، فهمت؟ فلا تزعلوا عليه، لكنه هو احتاط لنفسه وقال هذا بسبب اللفظ، معناه إذا وجدت شموس فاللفظ سيشملها، سيشمل كل شمس وكل سماء وكل أرض وكل، واضح يا جماعة؟ كمل يا شيخ.
بل استحالة وجود المشارك، إذا الشمس في الوجود واحدة،
هذا في زمانه كانت واحدة، في زمانه ما شاء الله كثرت الشمس.
ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا الشمس شاملا للكل.
ما شاء الله الشيخ سبقكم تنبأ بما سيظهر بعد ذلك. تفضل يا شيخ كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم تنقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة.
هذه أربعة رقموها، أربعة. الأول مترادفة، إيش هي المترادفة؟ عندكم في الملخص لكن اقرأوها أنتم. أيوة هات.
فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد.
انتبهوا الآن، ضعوها بين معكوفات، بين معكوفتين، أسماء مختلفة ألف لمسمى واحد باء. إيش اللي حصل الآن؟ شوفوا عندنا لفظ وعندنا معنى، في اتحاد وفي اختلاف. هنا الاختلاف في ماذا؟ في اللفظ، والاتحاد في ماذا؟ في المعنى، لكن بشرط أن يكون المعنى بدون زيادة. إذا كان بدون زيادة، قال لمسمى واحد، ومثل لذلك بالليث والأسد. إذن كلمة الليث والأسد اللفظ مختلف والمعنى واحد فنسميه مترادف. العقار والخمر المعنى واحد واللفظ مختلف، فهمت علي؟ الإنسان والبشر والآدمي هذه مترادفة، ليش؟ لأن الثلاثة ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، إنسان وآدمي وبشر. هذا قال إذا قلنا إذا كانت بدون اختلاف، لكن لو كانت هناك كلمات ألفاظ مختلفة والمعاني ما هي واحدة لكنها متقاربة، هل نقول مترادف؟ لا ما نقول مترادف. مثل إذا قلنا السيف والمهند والصارم، شيء واحد ولا مختلفة؟ واحد. ليش؟ أنت الآن فهمت أنها شيء واحد، لكن هم يقولون لا هي ما هي شيء واحد، السيف المعروف، والمهند إذا صنع في الهند، والصارم إذا كان حادا. طيب والسيف؟ والسيف يطلق عليه إن كان في الهند ولا في غيره، سواء كان حادا أو غير ذلك. فيقول إذا كان هناك اختلاف فما نعتبرها إيش؟ مترادفة. اقرأ الآن. فإن كان
أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة. كالسيف والمهند والصارم.
نعم.
فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند.
نعم.
والصارم يدل عليه مع صفة الحدة.
نعم.
فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف.
طيب كمل. لكن صدقوني إن الناس إذا أطلقت مهند وصارم ما يريدون إنه حاد ولا يريدون إنه في الهند، يريدون سيف. طيب كمل. المتباينة.
وأما المتباينة فالأسماء المختلفة للمعاني المختلفة.
إذن ألف وباء، هنا الاختلاف فين؟ في اللفظ. والاختلاف فين؟ في المعنى. إذا ما في اتفاق هنا أبدا. طيب، وهذا أكثر الألفاظ ترى متباينة. مثل ماذا؟ قال
كالسماء والأرض.
ومثل إيش أيضا؟ إنسان. شوفوا، السماء والأرض والإنسان والفرس والطير والثعبان والكذا، كلها هذه الكلمات الخمسة والستة متباينة، ألفاظها مختلفة ومعانيها مختلفة. طيب أكمل يا شيخ.
وأما المتواطئة،
قال وهي الأكثر ولا ما عندك؟
نعم أحسن الله عليكم، وهي الأكثر.
وهي الأكثر ورودا في اللغة، الأكثر في اللغة التباين. طيب الثالث.
وأما المتواطئة
أيوه.
فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد.
نعم.
متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها.
طيب، أشياء متغايرة بالعدد هذا ألف، متفقة بالمعنى هذا باء، الذي وضع الاسم عليها. مثل ماذا؟ كلمة الرجل، قال أيوه.
كالرجل ينطلق على زيد وعمر،
على زيد وعمر وسعد وبكر ومحمد وخالد وهكذا. فهي هذه أسماء نعم متفقة في متفقة بالمعنى الذي وضع عليها الاسم، كلها ستدخل تحت كلمة رجل. طيب كمل. مثال ثاني. والجسم
ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقها في معنى الجسمية،
يعني على زيد وعمر وعلى السماء وغيرها. طيب المشترك، الرابع هو المشترك، المشتركة.
وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة.
طيب قال فهي الأسماء المنطلقة، اكتب عندها الأسماء المتفقة المنطلقة على مسميات، هذا ألف. الأسماء المتفقة ألف على مسميات مختلفة بالحقيقة باء. عرفتوا أنتم المشترك اللفظي؟ مشترك يعني الكلمة لفظها واحد ومعانيها كثيرة. عكس هذه تقابل إيش؟ المترادف. قال مثل تفضل. كالعين.
كالعين للعضو البصري والذهب.
بس ولا في غيرها؟ العين. العين ستطلق على العضو الباصرة، ستطلق على الذهب، العين الباصرة هذه جارحة، وعلى الذهب، وعلى الذهب، وعلى العين الجارية، عين الماء. طيب أكمل.
وقد يقع على المتضادين.
يعني الاشتراك أو المشترك أحيانا يقع على شيئين متضادين مختلفين، مثل الجلل، هذا يصدق على الكبير والصغير، أمر جلل صغير أو كبير، كبير. كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغير. اقرأ الشيخ مثال الثاني.
وقد يقع على المتضادين كالجلل للكبير والصغير.
أيوة.
والجون للأسود والأبيض.
الجون يطلق على اللون الأبيض وعلى اللون الأسود.
والقرء للحيض والطهر.
أيوة.
والشفق للبياض والحمرة.
طبعا كيف نعرف احنا إذا المشترك، نعرف المشترك ونحدد أحد معانيه بالقرائن، سياق القرائن. طيب أكمل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد يقرب المشترك من المتواطئ.
هذه مسألة يعني يختم بها، إنه أحيانا في تشابه بين المشترك والمتواطئ، يحصل لبس. المتواطئ يحصل لبس، فاكرين المشترك ولا لا؟ والمتواطئ. طيب كمل. إيش هو المتواطئ قلنا؟
تحت اللفظ والمعنى.
طيب قلنا مثل الرجل والجسم، الرجل سيصدق على فلان وفلان وفلان، والجسم سيصدق على عدة أجسام. طيب والمشترك لفظ واحد ومعاني كثيرة، فيقول قد يتشابه أحيانا ويتداخل. اقرأ الآن هذا المبحث.
وقد يقرب المشترك من المتواطئ.
طيب.
كالحي يقع على الحيوان والنبات.
أيوة.
فيظن أنه من المتواطئ وهو من المشترك.
واضح هذا. لما تقول حي، كلمة الحي ستصدق على الحيوان وتصدق على النبات، فهل هذا مشترك ولا هذا متواطئ؟ يقول لا، هذا مشترك. طيب.
إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه.
أيوة.
ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة.
أيوة.
فيسمى هذا مشتبها.
يسمى مشتبه لأنه يقول الحي، لما إذا قيل الحي في الحيوان غير الحي في النبات، فهمت علي؟ الحياة في النبات. ولذلك إذا تذكروا إحنا في في التقسيم قلنا جسم، قلنا إيش؟ جوهر وجسم ونام، بعدين جبنا الحيوان. طيب ليش جعلنا النامي قسمين، حيوان وغير حيوان؟ وغير الحيوان أدخلنا فيه النبات، لأن حياة النبات غير حياة الإنسان، هذيك في يعني الإنسان فيه الحركة والإحساس إلى غير ذلك، أو حياة الحيوانات عموما مختلفة عن حياة النباتات. طيب هذا المثال الأول مثل بالإشكال سيقع في مثل كلمة الحي. وهناك كلمة أخرى وهي المختار. كلمة المختار تطلق على ماذا؟ المختار تطلق على إيش؟ شوفوا قبل ما نقرأ، لما أقول فلان مختار أفطر وهو مختار، إيش يعني مختار؟ يعني بإرادتي دون إكراه، صح؟ طيب فلان طلق وهو مختار، واضح إيش يعني؟ يعني بدون إكراه. طيب اسمع مني، فلان اثنين شخصان، الأول فيهم ذهب إلى شخص فقتله، هذا مختار ولا مو مختار؟ مختار. الثاني قيل له اقتل وإلا آذيناك فقتل، هذا مختار ولا غير مختار؟ أنا ما سألت مكره ولا ما إيش اسمه، أنا لما أسأل أنتوا تتعلموا منطق، هيا ركزوا أذهانكم وخلوكم دقيقين. لما أسأل كم ردوا علي بالعدد، لما أسأل بين خيارين ردوا علي بأحد الخيارين، لا أحد يهرج خارج الموضوع. هذا مختار ولا غير مختار؟ الثاني مختار. اللي راح يقول مكره يقصد غير مختار، صح؟ طيب الفقهاء يقتلونه ولا ما يقتلونه؟ هذا قيل له اقتل فلان ولا قتلناك فقتل، يقتلونه ولا ما يقتلونه؟ إذا كان مكره كيف تقتلوه؟ لا، يقولوا هذا مختار، والإكراه الذي حصل له لا يخرجه عن الاختيار. الآن هم ثلاثة بالمناسبة، أنا نسيت واحد ثالث. الأول ذهب قصدا إلى شخص فقتله من غير ما يوحي إليه أحد بذلك، هذا ايش تسموه؟ الثاني قيل له اقتل فلان ولا قتلناك فذهب وقتل، هذا ايش؟ مختار. هذا الثاني. إذن اثنين فعلهم مختلف لكن مع ذلك اعتبرناهم مختار، اطلقنا عليهم مختار. الثالث حمل ورمي به على شخص فقتله، هذا الثالث مختار ولا غير مختار؟ هذا غير مختار أكيد، خرجوا برا. إذا صار الإشكال بين الاثنين، هو يريد أن يقول إنه كذلك المختار يطلق أحيانا على من لم يقع عليه شيء من الإكراه، وعلى اللي هو المختار المطلق، وعلى من وقع عليه شيء من الإكراه لا يخرجه عن الاختيار. فهمتوا كلام؟ طيب الآن المختار بهذا المعنى إيش تعتبروه؟ يقول هذا حصل فيه إشكال، يعني هل تعتبروه من المشترك ولا تعتبروه من المتواطئ؟ فهمتوا المسألة؟ خلونا نشوف ماذا قال المصنف. تفضل. قال
والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه.
هذا ألف، من هو القادر على الفعل وتركه؟ لا، القادر هنا يقصدون به المكره غير الملجأ، هي مسألة أصولية وراح تجيكم إن شاء الله إذا أحيانا الله ستأتيكم في الكتاب. المكره نوعان، مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. المكره الملجأ هذا ليس مختارا، المكره غير الملجأ هو هذا الكلام فيه، هل يسمى مكره ولا يسمى مختار؟ فهمت علي؟ فيقول لا هو مختار، لأنه اختار حياته، هو يستطيع أن يقتل ويستطيع أن لا يقتل ويقتل هو، ليش آثر حياته على حياة الآخرين؟ معايا؟ فهذا هو القادر على الفعل وتركه، هذا اللي قالوا له اقتل ولا قتلناك، قادر على الفعل وقادر على الترك ولا لا؟ قادر، فما هو ملجأ. تفضل. قال فلذلك
يصح تسمية المكره مختارة.
المكره هنا اكتبوا عندها غير الملجأ، المكره غير الملجأ. طيب هذا الأول ألف، الثاني باء، ويطلق باء،
ويطلق على من تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته.
طيب
فلا تحرك دواعيه من
هذا خارج. يقصدون به ويطلق على من تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته، من تخلى يعني خلي بينه وبين قدرته، ما هذا ما في أحد، لا قال له اقتل ولا قال له شيء، هو من نفسه، هذا يسموه المختار المطلق. طيب فلا تحرك دواعيه من خارج، فهمتوا ايش نقول؟ ما في شيء من الخارج دفعه، وهذا ايوه غير موجود في المكره، فليفهم هذا. المسألة واضحة يا مشايخ ولا لا؟ طيب كمل. وله
نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء، فليستدل بالقليل على الكثير.
طيب اسمع، معلش لحظة واحدة انتهينا، بس في مبحث يسير، هل نقرأه ولا نتركه لبكرة وخلاص؟ سيأخذ دقيقتين ثلاثة، مستعجل انت، كم الوقت اللي زاد؟ زدنا اثنين. خلاص، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.